بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية. قال: عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المارية من أهل البادية يتبعها، أي الذي يكون بالرفقة. وهذا كان أول الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الكلاب جميعا دون تحديد، ثم بعد ذلك سيأتي النسخ بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن نقتل كل الكلاب، وإنما هناك كلاب مخصصة. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشي. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. هذا الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الكلاب، واستثنى من ذلك كلب الصيد. وكلب الصيد ينتفع به الناس، والله تعالى لما قال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الصيد وما علمتم من الجوارح، قل أحل لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سم الله أنت وأرسله على الكلب ويكون معلما. والكلب المعلم هو الذي يجوز أكله أو يجوز أكل صيده، أما كلب غير معلم لا يجوز أكل صيده. فقد قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، إن أجد كلبا مع كلبي في الفريسة. فقال: لا تأكل، لا تأكل الفريسة، فخشيت أن يكون ذاك الذي قد سبق. أيضا كلب غنم، كلب غنم يعني الذي يرافق الغنم، وهو أتى له بتعبير آخر أو ماشية، فهذا يستفيد الراعي من الكلب لأنه يدله على مجيء الذئاب. هناك عداوة شديدة بين الذئاب وبين الكلاب. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. هذا ليس لا يعد قدحا في أبي هريرة، وإنما أراد أن يبين أن أبا هريرة كان عنده هذا الشيء الزرع، فسيحفظ جيدا فيما يختص به، فيما يختص به. والأنصار كانت تحب الزرع كثيرا، تحب الزرع كثيرا، وحتى أن صحابيا قال: يا رسول الله، أهناك زرع على الجنة؟ فقال: ما يجد ما يقول هذا إلا أنصاري، كما جاء في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استثنى هذه الأمور: الزرع والماشية والغنم والصيد، كل ذلك من أجل بقاء هذه الأمور. فكلب الزرع يحرس الزرع، وكلب الماشية والغنم يحرسها، وكلب الصيد ينتفع الرجل بهذه الفريسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد للمسلمين التخفيف بحيث أنهم لا يقتلون جميع الكلاب وإنما ما كان نافعا منها، وهذه مرحلة ثانية. قال عن جابر بن عبد الله قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. هذا مما يسميه العلماء نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالسنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ونسخ السنة بالسنة ومحل قبول عند أهل العلم على شيء من الخلاف اليسير الشاذ الذي لا يعول عليه. ونسخ القرآن للسنة فهو معتبر، ونسخ القرآن للقرآن هو معتبر، لكن محل الخلاف نسخ السنة للقرآن. منهم من ينفيه أصلا، ومنهم من يقول لا نجد له مثالا واضحا. والنسخ على نوعين، قد يكون نسخا كليا وقد يكون نسخا جزئيا. جزئيا بمعنى يكون عاما ثم يخصص، يكون مطلقا ثم يقيد، يكون مجملا ثم يبين. حتى في قضية المنطوق والمفهوم عندك مثلا نصان، النص الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، وجاء إنما الماء من الماء. وعندك نص آخر قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس على شعابها الأربع يعني الزوجة ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وهذا مما يدل على أن الرجل لو أدخل دون إنزال فوجب عليه الغسل. النص الأول لحديث أبي سعيد إنما الماء من الماء، بمعنى أنك لا تغتسل على منطوقه، تغتسل بوجود الماء. مفهومه لا تغتسل إلا إذا نزل الماء، وإذا لم ينزل الماء لا تغتسل. هذا المفهوم نسخ بالحديث الآخر حديث عائشة، فهذا يسمى أيضا نسخا لكن يعد نسخا جزئيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا على وصف، أمر بقتل الكلاب ثم نهى إلا على وصف معين من الكلاب تقتل، وهي ما تكون سوداء وليس أي سواد، وإنما سوداء وفيها بهم يعني أسود قاتم. وليس على هذا فقط، لا، يكون عليه نقطتان، عليه نقطتان قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه شيطان. جاء في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري أن أبا ذر سأل عمر قال ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر، يعني ليش أسود بالذات؟ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه شيطان. يعني التعليل واضح، أنه ما كان من أنواع الكلاب بهذا اللون على هذه الصفة فإنها شياطين. ولهذا الأولاد الصغار عند أن يتتبعوا الكلاب ويرمونها ربما يقعون على شيطان، وبعد ذلك يصيبهم من المس ويصعب خروجه. قال عن عبد الله بن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. أي أمر أول النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وفي رواية ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وهذا مما يدل على أن أبا هريرة لم ينفرد بكلب الزرع، حتى عبد الله ابن المغفل قد سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية قال: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط. من اقتنى كلبا من أجل أن يتمتع ومن باب الرفاهية، وهذا ما يفعله الكفار في البلاد الأوروبية، تجد أنهم ربما يضعون مخبأ صغيرا في بيتهم من أجل الكلب، ويضعون له طعاما وشرابا، بل أن هناك مستشفيات تكون خاصة بالكلاب، بل أن هناك من المنظمات من تهتم بحقوق الكلاب. فتربية الكلاب من أجل الرفاهية، فهذا ينقص من أجرك كل يوم قيراطان. والقيراط كما جاءت في الأحاديث الأخرى كحديث فضل اتباع الجنائز، القيراط كجبل أحد، القيراط الواحد، فتذهب من حسناتك كالجبال. والسبب أنك ربيت كلبا ليس منه منفعة. أما إذا كان هذا الكلب هو كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع، فإنه لا ينقص من أجرك، وإنما ينقص من أجرك إذا كان من هذا القبيل. بقي أمر، وهو أن أخا من الإخوة سألني أمس عند أن تكلمنا عن النهي عن بيع الكلاب، قال: والكلاب البوليسية التي ينتفع بها الجهات البحثية كمن يبحث عن مخدرات أو غيره، فهل يجوز بيع الكلاب؟ يقال: لا، إذا كان سيأخذوه أو يربونه من أوله فنعم، وإلا معنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الكلاب. قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، يعني ولا زرع، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وفي رواية: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراطان. فذكر ابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع. قال عن سفيان ابن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراطان أو قيراط. انظر، قال: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، يعني لا ينتفع به لا بزرع ولا بماشية ولا بشيء، انتقص عمله من عمله كل يوم قيراط. قيل: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي وربي هذا المسجد. فهذا كله مما يدل على خطورة تربية الكلاب من غير حاجة، من غير حاجة، فالواحد منا لا يربي الكلب إلا إذا كان لحاجة، لحراسة أو صيد أو ماشية، فلا بأس بذلك. يقول: هل يجوز حضور ومشاهدة هذه الختومات التي تكون في المساجد؟ بالنسبة لهذا، هذه الختومات أصلها هي كان الكلام على أنهم يقرؤون القرآن داخل المسجد وتقع الألعاب في الخارج، فهذا من ناحية الشرعية يعد من البدع، فإذا بقوا على هذا الأمر فإنه لا يجوز حضوره، لا يجوز حضوره. وإذا أردت أن تشتري لعبا لأولادك اشتري في أي مكان كان من الألعاب، ولكن تجد أن بعضهم ربما يعتذر بأن أنه قد صار أمرا سائغا ومن العادات. نقول أن مساجد الصوفية لو تذهب إليها في يوم الختم تجد أنهم يشغلون الميكروفون، ولا سيما في مسجد المنقد مثلا، فيشغلون الميكروفون ويقرؤون ويقرؤون ما زالوا على هذا الأمر، فالله المستعان. وهذه أسئلة متكاثرة حول الاجتماع الذي قد وقع بسبب تحركات الرافضة في الفترة الأخيرة. قد وقع اجتماع لمشايخ ودعاة وطلبة العلم في اليمن قاطبة، والسبب أن الرافضة قد تحركوا كثيرا في الفترات الأخيرة، وكان تحركهم مع دعم، وهذا قد يعلم به الجهات الأمنية، يعلمون حق العلم بهذا الأمر وهم مطلعون، فيعلمون أن الحوثيين هم مدعومون من دول خارجية، ولا سيما أصابع الاتهام لإيران، فهم الآن يأتون بأجهزة جديدة ووسائل قتالية جديدة ويضعونها في محافظة صعدة. وبعض الناس يقول هذه صعدة بعيدة، أين بيننا وبينها مفاوز، وهو لا يدري كيف أن الرافضة في القديم يطمعون كما يطمع اليهود. اليهود يطمعون أنهم يأخذون الشرق الأوسط جميعا، ولهذا فرضوه فرضا وسموه شرق أوسط، مع أنه لو يقال الدول العربية فمباشرة دولة إسرائيل المزعومة تخرج منها، لكن عند أن يقال الشرق الأوسط فتدخل فيها. اغلق الخارجي، السماعة الخارجية اغلقها. فإذا قيل الدول العربية فتخرج دولة إسرائيل المزعومة، لكن فرضوها فرضا وقالوا الشرق الأوسط حتى تدخل، يدخل اليهود المغتصبون أو الإسرائيليون المغتصبون. فهكذا الرافضة عندهم مطمع أنهم يستولون على اليمن كاملا، بل حتى في أرض الحرمين. لو دخلت في النت وكتبت دولة القطيف تجد أنهم قد صمموها تماما من وزارات وإلى آخره. الناس يطمعون لشيء أكبر، فلهذا الفترات الأخيرة تجمعوا وأتوا بوسائل قتالية جديدة، وجاءت لجنة الوساطة الذي بين إخواننا في دماج، بينهم وبين الحوثيين، جاءت وتطلب للفحص للاستكشاف للمتارس، فجاءوا إلى متارس الحوثيين فضربوا عليهم، وقد كانت هناك شكوك أن هناك من آلات القتالية ما هي موجودة. فبعد ذلك إخواننا قد استعدوا استعدادا كبيرا، هم طلبة علم يدرسون ويتعلمون، لكن المسألة أعظم، أعظم مما تتصور. فيريدون يحصدون جماعة كبيرة عددهم حوالي 5000 طالب يدرسون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من محافظات اليمن جميعا دون استثناء، بل حتى في سقطرة، في أماكن جزر كوريا موريا، في أماكن ما تتوقع، وقد جاءوا ودرسوا في ذلك المكان. فالآن الحمد لله الأمور يعني بالنسبة لدماج الأمور من جهتهم طيبة، وهم متهيئون لأي أمر مع استمرارهم في الدراسة وفي طلب العلم. ومن ثم وقع تواصل بحيث أن نجتمع جميعا وأن نتكلم في هذا الأمر. بالفعل ذهبنا يوم الأحد وجلسنا مجلسا خاصا، وبعد ذلك ذكرنا أمورا وقد نشر لعله نشر في الشبكات. واليوم الثاني كان اجتماع لأهل السنة بحيث أنه يستمع كل طلبة العلم ويسمعون، والكلمات وقعت فقط من الظهر إلى العصر ثم أخرج البيان. لأن قد يقول قائل ما يحتاج بيان أهل السنة، الآن الحرب حرب إعلامية بين أهل السنة وبين الرافضة، حرب إعلامية، وهذا البيان هو إعذار وإنذار، يعني كل الوسائل قد استعملت. أما أنه ستنتظر حتى الحوثي يجرك من شعرك ويذبحك أمام أولادك، هذا لن يكون بإذن الله تعالى. فأهل السنة ما يحبون أن يصلوا إلى هذه المرتبة إلى هذه الدرجة. وبعض الناس ربما همه خلاصة حياته بطنه، هذا خلاصة حياته في هذه الحياة، وربما يعلق إيش يعني هؤلاء بعيدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى. لا تنسوا أن الآن انتشر من يتكلم ويسب أبا بكر وعمر. وقف رجل عند أن ذهبنا إلى حريضة، وقف رجل وسب أبا بكر وعمر في السوق، فلما أخذه الناس وأخذوا على يده، فبعد ذلك إذا به يتنصل ويقول لا أنا ما كنت أقصد، إنما أريد أن أكيد فلانا. ويوجد بعض الدكاترة في جامعة عدن ويتكلمون بكل تبجح، ويوجد أيضا من مدرسي الجامعة هنا في حضرموت، ويوجد سواء في المناطق الشمالية والجنوبية، يوجد الآن من يتكلم عن أبي بكر وعن عمر، وهذا كله بسببين. الأمر الأول نشر الرافضة لمنهجهم الخبيث الكفري. الأمر الثاني القنوات الفضائية، بعضهم يقلب العالم كما يزعم بريموت صغير يقلبه، فيذهب إلى قناة المسيرة الكذابة الفاجرة ويغرف منها ويغرف ويغرف، ثم بعد ذلك إذا به تعلق في ذهنه شبه. فهذا هو المقصود والغرض، والحمد لله وقع خير كثير. وكانت الكلمات أيضا فيها تنبيه على أن أهل السنة لا يرون الخروج على الحكام، لأن الدولة دائما تخاف من الجموع عند أن يكون هناك اجتماع كبير، يخافون خوفا شديدا. أذكر مرة لو تذكرون أول ما فتح مسجد التوفيق بجول الشفاء، فبعد ذلك ذهبنا جميعا، ووصل خبر عند الأمن السياسي أن هناك اجتماع، وحضره أبو عمار وحضره مشايخ بعض مشايخ البيضاء، وهو المقصود أبو عاصم، أخونا أبو عاصم الحميقاني وهو إمام المسجد هنا في جول الشفاء، وإخواننا أخونا أحمد البيتي. فإذا بالخبر يصل ومنه إلى مرفق آخر بالاستخباراته، إلى أن وصل إلى ضابط رحمه الله تعالى وأخونا أبو محمد عدنان عكيش، فجلس معي وأخبرني. وهو الشيء الطريف في ذلك كان حاضرا للمحاضرة، فأخبرهم قال المسألة ما في اجتماع، وإنما هي محاضرة. تعرفون أهل السنة والجماعة لله الحمد منا، نحن هنا في المكلا في كل جمعة محاضرة، فهم يتخوفون من قضية اجتماع. فكان هناك تنبيه على في أثناء الكلمات، وهو طلب مني هناك في الاجتماع على أنني أنبه أن أتكلم على عقيدة أهل السنة والجماعة في عدم الخروج على الحكام، وفعلا نبهت على هذا الأمر والله المستعان. إلى هنا والحمد لله.